السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أنها سترد بقوة على أي هجوم محتمل يستهدف أمنها ومصالحها الوطنية. الرئيس التونسي يعلن عن وجود اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بشمال البلاد لتطهيرها من فلول داعش. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد بصون أمنها ومصالحها الوطنية، وسترد على الفور بكل قوة على أي هجوم محتمل. واستنكر خطيب زادة ادعاءات لندن وواشنطن بأن طهران متورطة بالهجوم على ناقلة النفط الصهيونية، معتبرا أن ما زعمها لا أساس لها من الصحة، وشدد على دور إيران الإيجابي في الدفاع وتأمين عبور السفن بالخليج الفارسي والمياه الدولية، معربا عن استعداد إيران للتعاون في مجال أمن الملاحة البحرية مع دول المنطقة. استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على مزاعم بلاده بشأن مسؤولية طهران عن استهداف ناقلة نفط في بحر عمان. وأبلغ القائم بأعمال السفارة الذي استدعي نظرا لغياب السفير الذي انتهت مهمته الدبلوماسية قبل أيام احتجاج إيران الشديد بهذا الشأن. ووصف رئيس الدائرة الثالثة لشؤون أوروبا الغربية بالوزارة تصريحات وزير الخارجية البريطانية ضد إيران بأنها متسرعة ومتناقضة وغير موثقة ومرفوضة. وكانت لندن تساندها واشنطن قد ادعت مسؤولية طهران عن الهجوم الذي وقع على ناقلة نفط للكيان الصهيوني في خليج عمان الأسبوع الماضي. وقع مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية وثيقة اعتماد الرئيس الجديد السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماعه اليوم. أعلن ذلك المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف، وقال أن الوثيقة التي وقعها أعضاء المجلس سترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية، وستجري يوم غد مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث سيقوم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بتنفيذ حكم تنصيب السيد رئيسي رئيسا للبلاد. هذا ومن المقرر يؤدي الرئيس المنتخب الخميس القادم اليمين الدستورية خلال مراسم خاصة في مجلس الشورى الإسلامي بحضور ممثلون عن 73 دولة. وتنتظر الرئيس الإيراني الجديد وحكومته تحديات كثيرة في المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية. المزيد في سياق التقرير التالي.
أيام قليلة تفصلنا عن تسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي زمام الرئاسة الإيرانية 13، ثم الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية. تحديات كثيرة تنتظر رئيسي وحكومته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد صعوبات مع تنصل الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات الحظر الاقتصادي على الشعب الإيراني.
حكومة رئيسي ستواجه تحديات عدة، لكنها قابلة للتذليل والحل، وهناك أمل في أن تقوم بحل المشاكل من خلال العمل المنسجم. ومن أهم التحديات تأليف تشكيلة وزارية قوية تتمكن من كسب ثقة البرلمان، والتحدي الآخر تقديم برامج واعدة على المديين القصير والبعيد لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية بحسب الوعود المقدمة.
أما على الصعيد الخارجي فيشكل توسيع علاقات إيران ودول الجوار أهم أولويات السياسة الخارجية للرئيس المنتخب، إلى جانب ملف التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي.
أكد السيد إبراهيم الرئيسي رئيس الجمهورية المنتخب فيما يتعلق بالمفاوضة النووية على عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه نحن نريد أن نستمر في هذه المفاوضات بشرط أن تؤمن لنا مصالحنا الوطنية، وتعود أمريكا إلى طاولة المفاوضات وتلتزم بما وقعت عليه. الموضوع الثاني، نحن سنشارك في هذه المفاوضات بشرط أنه بعد كل جولة نلمس أن هناك تغييرا حقيقيا وقع على الأرض وملموسا من
هذا. وتأتي جميع هذه التحديات إلى جانب انتشار وباء كوفيد-19، لكن الأمل موجود في البلاد لحلحلة المشاكل بعد تسلم منصب الرئاسة وبداية عمل الحكومة الجديدة.
تحديات داخلية وخارجية عديدة في الاقتصاد والسياسة تنتظر الحكومة المقبلة، ويبقى الأمل في حلها على الوعود التي قدمها الرئيس رئيسي.
صرحت الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي أن أكثر من 70 دولة أعلنت استعدادها حضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي. ذكر مصدر بالهيئة أن أكثر من 100 مسؤول رسمي سيشارك المراسم، موضحا أن 10 منهم على مستوى رئيس جمهورية والبقية وزراء خارجية ورؤساء برلمانات ومفدين عن حكومات الدول، بالإضافة إلى مندوبي المنظمات الدولية. وأضاف المصدر أن مراسم التنصيب وفقا للدستور الإيراني تشمل التنفيذ من قبل قائد الثورة الإسلامية، ثم أداء اليمين، يليها منح الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي للتشكيلة الحكومية المقترحة من قبل الرئيس. تشهد مدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران حركة عمرانية سريعة رغم الصعوبات المالية والحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، حيث تم تدشين عدد من المشاريع الخدمية والعمرانية والترفيهية في هذه المدينة، في مقدمتها توسيع المساحة الخضراء وإنشاء المرافق الترفيهية المزودة بالتلفريك والقاطرات المعلقة. التفاصيل في التقرير التالي.
تدشين المشاريع العمرانية والخدمية والترفيهية والسياحية الواحدة تلو الأخرى في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ورغم الصعوبات المالية والحظر الاقتصادي المفروض على البلاد لتكون المدينة رائدة في مجال التنمية المستدامة وأكثر جذبا للسياح من داخل إيران وخارجها،
أولينا أهمية فائقة للمشاريع العمرانية والخدمية في البلاد وفق البرنامج المحدد رغم الحظر والصعوبات المالية، ومنها تراجع أسعار النفط وركود جباية الضرائب بسبب تفشي جائحة كورونا.
توسيع المساحات الخضراء ومواصلة تشييد محطات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى المنشآت الترفيهية المتطورة المزودة بالتلفريك والقاطرات المعلقة وبناء الجسور وتعبيد الطرق العامة، كانت من أبرز المشاريع العمرانية التي تم تدشينها في مدينة قم.
جميع المشاريع العمرانية والخدمية بمدينة قم يتم تشييدها بالاعتماد على القدرات الوطنية، ودعم وتمويل هذه المشاريع أيضا هو من الشعب الإيراني.
تعزيز المنظومة البيئية والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية في قم تكتسب أهمية كبرى في الترويح عن السكان من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى كونها وجهات سياحية وترفيهية متكاملة تستقطب الزوار والسياح.
إنجاز المشاريع العمرانية والخدمية والترفيهية وبالاعتماد على القدرات المحلية الإيرانية إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحظر الاقتصادي على طهران يفتقد للفاعلية كما يؤكد المراقبون هنا.
على أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراء اتصالات مع دول صديقة لخفض العجز المالي الذي تشهده تمر به بلاده في وقت أعربت كل من الجزائر ومصر عن دعمهما لسعيد في جميع قراراته. ولدى استقباله محافظ البنك المركزي شدد سعيد على عدم التراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس أو الاعتداء عليها، معربا عن ثقته في تجاوز العقبات خاصة الاقتصادية بفضل إرادة الشعب التونسي ومساعدة البلدان الشقيقة. تصريحات الرئيس التونسي جاءت بعد لقاء جمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادات في محافظة السليمانية شمالي البلاد. العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمن المحلي في المحافظة طالت 4 قيادات إرهابية تعمل في إطار ما تسمى بكتيبة القعقاع، وكانت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قد نفذ صباح اليوم عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك بهدف تطهير المناطق من فلول داعش. إلى ذلك اختال مسلحون مجهولون آمر اللواء 9 في الحشد الشعبي أبو صادق الخشخشي أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله. قضت القوات الأفغانية على نحو 460 عنصر من طالبان وأصابت أكثر من 230 آخرين. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأفغانية مشيرة إلى أن المعارك لا زالت تجري على أشدها بشكل خاص حول هرات. وأفادت مصادر خبرية أن مقاتلي طالبان دخلوا الأحياء المركزية للمدينة البارحة وحاولوا اقتحام سجن المدينة، غير أن الجيش عزز وحداته الخاصة هناك مما أوقف تقدمهم. وكان مطار هرات قد أغلق تزامنا مع إلغاء رحلات جوية في مطار قندهار جنوبي البلاد أيضا، بعدما أصاب صاروخان المدرج أثناء قصف نفذته طالبان. هذا وكانت جماعة طالبان قد استهدفت أمس مطار قندهار جنوب أفغانستان بثلاثة صواريخ، سقط 2 منها على المدرج وألغيت على أثرها جميع الرحلات الجوية من المطار. المزيد في التقرير التالي.
مطار قندهار إلى واجهة المعارك المحتدمة في أفغانستان بعد استهدافه بثلاثة صواريخ ليلا. المطار أعلن أن صاروخين أصابا مدرج المطار وألحقا به أضرارا جزئية، ما تسبب بتعليق الملاحة الجوية فيه وفق ما أعلنه مسؤول في الطيران المدني الأفغاني، إلا أن مسؤولين محليين قالوا إنه لم ترد بعد تقارير عن إصابات أو ضحايا. هجوم صاروخي تبنته جماعة طالبان التي تخوض معارك مع القوات الحكومية الأفغانية في محيط المدينة جنوبي البلاد. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن أن مسلحي الجماعة استهدفوا مطار قندهار بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل، مضيفا أن الهدف من الاستهداف هو وقف الضربات الجوية التي تشنها القوات الأفغانية على مناطق سيطرة طالبان. أهمية استراتيجية على المستوى المعنوي تمتلكها مدينة قندهار قد تمنح طالبان تفوقا في حال سقوط المدينة بيدها، كونها كانت مركز نظام عندما حكمت طالبان البلاد بين عامي 1996 حتى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان عام 2001. تطور جاء في وقت لا تزال لغة الرصاص هي السائدة في عموم البلاد، حيث دارت اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان عند أطراف مدينة هرات غربي البلاد، وذلك غدا مقتل شرطي في هجوم استهدف مجمعا تابعا للأمم المتحدة في المدينة. مسؤولون تحدثوا عن فرار مئات المواطنين من منازلهم في أطراف هرات باتجاه وسط المدينة، فيما تدور معظم المعارك في منطقتي إنجيل وجوزارة، حيث يقع المطار جنوب وجنوب شرقي المدينة.
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن المهلة لتشكيل الحكومة محددة الوقت وليست مفتوحة. جاء ذلك بتصريحات لميقاتي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في بعبدة، أوضح فيها أن التشكيل الحكومي بطيء، مبينا أنه كان يرغب بإكمال مهمته قبل 4 من شهر أغسطس آب الجاري. وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن الرئاسة لم تعد تريد الاهتمام بالمحاصصة ولا بالدستور سوى تشكيل حكومة تنقذ البلاد وتوصلها لبر الأمان. وبحث ميقاتي وعون ملف تشكيل الحكومة في رابع اجتماع من نوعه بين الطرفين، كما ناقشا مجريات الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أيام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها سترد بقوة على أي هجوم محتمل يستهدف أمنها ومصالحها الوطنية. الرئيس التونسي يعلن عن وجود اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بشمال البلاد لتطهيرها من فلول داعش. وشكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا، يا من تطيب النفس بذكركم ويسعد الخاطر بوصلكم. أجمل تحية نقدمها لكم أحبتنا الكرام عبر هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم ويومكم بألف خير إن شاء الله. العالم الافتراضي وجنون كسب المال هو موضوع حديثنا لهذا الأسبوع. طيب، أحييكم أجمل تحية أعزائنا الكرام والأفاضل. الإنترنت أحبتنا يعتبر أفضل وسيلة للتواصل بين الناس، يمكن الاتصال مع أي شخص موجود في أي مكان آخر من العالم، وكذلك بإمكاننا استغلال مؤتمرات الفيديو والدردشة وخدمات المراسلة من أجل زيادة التواصل الشخصي والتفاعلي. وساعدت هذه الخدمات على تجميع البلاد المجزأة جغرافيا من أجل تشكيل مجتمع قادر على مشاركة أفكاره حول القضايا العالمية. وفرت أحبتنا شبكة الإنترنت منصة لاستكشاف الأيديولوجيات والثقافات الأخرى. يعتبر الإنترنت المكان المثالي لبيع معظم السلع، حيث يمكن الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص بالمقارنة مع متاجر بيع التجزئة. وكذلك الإنترنت يتيح عرض السلع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى منح الشركات إمكانية الإعلان عن خدماتها أو منتجاتها لجميع العالم، أو تخصيص فئة معينة يريدون الوصول إليها. لكن أحبتنا، المشكلة التي نود أن نتحدث عنها هي أن يستخدم الفضاء الافتراضي لجني الأموال عبر أي طريقة تصل إلى ذهن المتعامل معها، حتى وإن كانت غير أخلاقية، حتى وإن كانت غير شرعية. هذا الشيء يجعل المتعامل مع هذا العالم الافتراضي مهوسا أو مجنونا لكسب الأرباح والمال، أي أن هذا العالم ينزع الإنسان من إنسانيته ويجعله موجودا آخر غريب الأطوار. حول هذا الموضوع أحبتنا الكرام، نرغب أن نتحدث معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللشباب والشابات المستمعين الكرام. الحقيقة من الموضوعات المهمة التي الآن يعني تجذب الانتباه هو موضوع هذه الحلقة، وهو
الإسلام أحل التجارة، وهذا شيء موجود في عالمنا الإسلامي. لكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تستغلها بعض الشباب، مثل التجارات الإلكترونية الوهمية، مثل عملة التجارة.
بكم أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية. طبعا إن شاء الله سنستمع إلى هذه الأصوات الكريمة كاملة في طيات البرنامج بإذنه تعالى. عند تسجيلك عبر مواقع العمل، في مواقع العمل عبر الإنترنت، هذا يتيح للمتعاقد ولك أيضا عرض معلوماتك وصورتك. مع هذا لا يمكنك تحديد الحقيقة من الخداع والحيلة، هذا ما يخص بالنسبة للموجودين في الفضاء والعالم الافتراضي. أنت لن تعرف إذا كان العمل المقدم لك حقيقي أم لا. هناك الكثير من الخدع في العمل عبر الإنترنت، معظمها يظهر في شكل إدخال بيانات للعمل، وعند رؤيتك لأتعاب مبالغ فيها لعمل سهل يجب أخذ الحيطة والحذر، فمن الممكن ألا تحصل على أجرك. من السلبيات الأخرى أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، العمل عبر الإنترنت لا يوفر فوائد إضافية مثل التأمين الصحي مثلا. وفي الحقيقة يطلق على من يعمل عبر الإنترنت متعاقد، والمتعاقد لن يحصل على مزايا الموظف العادي. ربما يكون أجرك قليلا مقابل بعض المال، رغم أن الحظ أحيانا قد يبتسم لك وتعمل مع عميل كريم، لكن هذا نادرا ما يحصل. تعد الأعمال عبر الإنترنت ضرورية لتلك الشركات التي تعمل على خفض تكاليف العمالة، وفي معظم الأحيان يكون تعويض الوقت في العمل ليس متساويا مع الجهد المبذول للحصول على المنتج. في النهاية غالبا ما يكون الأجر منخفضا مقارنة بعملك المتفاني. هذه بعض السلبيات التي ذكرناها بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن نعود ونكرر وكما قلنا في يوم السبت بأننا نحن لا نستطيع، أكرر هذا الموضوع، لا نستطيع أن ننكر إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والسهولة والسرعة التي وفرتها لحياتنا هذه التكنولوجيا المتطورة، لكن في مقابل هذه الإيجابيات هناك بعض الكثير من السلبيات موجودة، والتي للأسف الشديد تصيب جميع شرائح المجتمع، ليس فقط الشباب أو الأحداث أو الأطفال، حتى كبار السن أيضا معرضون لهذه السلبيات ولأخطارها وللمكامن التي تكمن خلفها. وأشرنا أيضا بأنه هناك للأسف الشديد خاصة من شبابنا الأعزاء، فتياتنا العزيزات، نراهم بأنهم ينجرون خلف هذا التيار، وهو شبكة التواصل الاجتماعي في لكسب المال عن طرق بعض المواقع، كما ذكر الأخ صبحي عبد الحميد في ذلك اللقاء، مواقع القمار مثلا، هناك مواقع إباحية، هناك مواقع غير شرعية، هناك مواقع غير أخلاقية. فنحن نكرر دائما بأنه أنت إذا أردت أن تحصل على الأموال، إذا أردت أن تكسب المال، ما هو الثمن الذي تقدمه لكسب المال؟ أي قيمة سوف تفقدها مقابل كسب هذا المال؟ وبأي قيمة سوف تحصل على هذا المال؟
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة فاتن النظام، الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، هل هناك إشكاليات في التعامل الغير أمثل مع كسب المال في العالم الافتراضي؟ وما هي هذه الإشكاليات؟
أول شيء أكيد ما في، يعني هو ما بلو هالغلط الكبير اللي كسب المال عن طريق العالم الافتراضي، يكون نحن صرنا كل العالم هو عبارة عن عالم افتراضي بفرض الأونلاين ووجود الأعراض الفيروس وهذا الموضوع. فكلمة كسب المادي يعني نحن نقول فيها أنا إيجابيات دائما لأي عمل وسلبيات. الإيجابيات اللي هو بيكون في عندي سرعة بالأداء، سرعة بالبيع، سرعة يمكن بالأسلوب كسب الزبائن، سرعة بوصول المعلومة، وبنفس الوقت بيكون في عندنا احتمالات عروض سريعة تنزل عن طريق هذا العالم الافتراضي. ولكن هو حقيقة ففي عندي الخسارة أو المساوئ هو عبارة عن فقد التواصل الحقيقي والفعال بين الأشخاص بالشكل التفاعلي، لأن هو صار في عنا الأمر صار سهل بوقت هذا التفاعل بعملية الحجر أو البلوك. فهون عم نقول صار في عنا بعد العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأشخاص. فهذا هو يمكن أكثر شيء والأبرز بموضوع سلبيات الكسب المادي عن طريق العالم الافتراضي.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة.
أهلا وسهلا فيك تحية.
طيب أحبتي الأفاضل الأخت أم حسن من القطيف السعودية تقول في وقتنا الحاضر وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم بلداننا ومشكلة البطالة وصعوبة الحصول على العمل يلجأ الكثير من الشباب إلى بعض المواقع الإلكترونية التي تستغل حاجة الشباب المادية ورغبتهم في تحسين حالتهم المادية لتعرض لهم مختلف الطرق للحصول على المزيد من المال، فمنها ما هو بطرق مشروعة ومنها من يستخدم طرق للترويج لبعض المشاريع غير المضمون عليها. لذلك على الشباب أن يحذروا وأن لا يدخلوا في أي موقع قبل أن يتأكدوا من مصدره، وأن يستغلوا الإنترنت استغلالا صحيحا حتى يكسبوا كسبا طيبا حلالا، وأن يجعلوا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. شكرا لك أم حسن من القطيف. و هنا بيت القصيد أحبتنا الأفاضل بأنه نؤكد على صحيح، ونحن أشرنا بأن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها الشعوب وحتى الحكومات، وهي قضية البطالة، قضية الفقر الموجود، قضية عدم وجود فرص عمل. لكن في شيء أحبتنا الأفاضل يعني الذي كبرت عليه أجيالنا السابقة، وهو بأنه أنا أكسب المال، أنا يعني أبحث عن فرص عمل، أنا أكيد أجاهد أبذل جهدي، لكن في مقابل ماذا؟ ما هو الثمن الذي يجب علي أن أقدمه لكسب هذا المال؟ فنحن نقول بأنه للأسف الشديد هذا حينما نرى شبابنا يستغلون كل شيء لكسب المال ويدخلون كل المواقع إن كانت مواقع غير شرعية أو غير أخلاقية. أنا فقط أذكر بعض الأمثلة أحبتنا الأفاضل. في تلك الحلقة ذكرت بأنه هناك حتى وصلت الحالة إلى بعض العوائل بأن تستخدم أطفالها في مواقع التواصل لكسب المتابعين، لكسب المال. فأيضا قلت هذا الموضوع بأن ممكن هذا الطفل بكرة بعد بكرة يكبر ويسأل الأهل، يسأل الأسرة، يسأل العائلة بأنه ما كان ذنبي بأن أنتم جعلتموني أضحوك أو العوبة بيد بعض متابعيكم حتى تكسبوا المال. هذه إحدى الطرق التي يستخدموها. هناك أيضا شباب، شابات، فتيات يضعون كل هذه الأفلام الغير شرعية وغير أخلاقية فقط وفقط لجمع المتابعين أو لجمع بعض الأموال من هذه المواقع. هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله سنتطرق إليها لكن بعد قليل. طيب أحبتنا الأفاضل، وقفتنا الآن مع ومضة شبابية، ونعود إليكم إن شاء الله مع العالم الافتراضي وجنون كسب المال.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. من سلبية التعامل غير المدروس مع الإنترنت هو استغلال الآخر وعرض المواد الإباحية، حيث أصبح من السهل أن يؤذي الأشخاص بعضهم البعض، وأن يقوم شخص ما بانتحال شخصية فرد آخر لاستغلال الطرف المقابل وإيذائه، سواء كان من جنس آخر أو من الجنس نفسه. بالإضافة إلى انتشار المواقع التي تحتوي على مواد خادشة للحياة ومواد إباحية يمكن للقاصرين أن يصلوا إليها بسهولة، سواء بطرق متعمدة أو عن طريق الخطأ، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية ونفسية بالغة الأثر. كثرة الإعلانات، فقد أصبحت الإعلانات سهلة النشر وأوسع نطاقاً من الوسائل التقليدية، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح الإعلانات مصدراً من مصادر الإزعاج للمرء في تلقيه العديد منها على بريده الإلكتروني ومشاهدة المزيد على مواقع التواصل الاجتماعي. شراء أمور دون الحاجة لها، سهل الإنترنت التسوق الإلكتروني حيث أصبح بإمكان المرء أن يتسوق من خلال المواقع المختلفة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، الأمر الذي جعل المرء ينفق أمواله في أمور لا يحتاج لها، كما من شأن ذلك أن يتطور إلى وضع الإدمان على التسوق الإلكتروني، وقد يقع الأفراد بالديون نتيجة ذلك. الاكتئاب والانعزال، حيث تتسبب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في انعزال الأفراد عن الحياة الاجتماعية، ومن ثم الشعور بالوحدة والعزلة عن العائلة والأصدقاء. التأثير السلبي على التركيز، تقدم مواقع شبكة الإنترنت المعلومات بشكل فوري للمستخدم، كما أنه يمكنه الانتقال من موقع لآخر، وبالتالي تلقي المعلومات المختلفة ونقل التركيز من موضع لآخر بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً إلى تشتت التركيز وتقليل صبر الإنسان يوماً بعد يوم. حضرات المستمعين الكرام، نتمنى لكم استخداماً أمثل للإنترنت ونافعاً لأجل خدمة الدخل الحقيقي والنفع التربوي والثقافي. وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
طيب أحبتنا الكرام، أنا تتمة لكلامي قلت بأن هناك بعض الفتيات والشباب يستغلون كل شيء لكي يدير عليهم الأموال أو يكسبون منه المال. هناك مثلا ترى للأسف الشديد في بعض المواقع لا ترى أي حرمة واحترام لخصوصية الفرد، يعني الشخص يضع الأفلام والصور من لقطة لقطة ومن لحظة لحظة من حياته عبر مواقع شبكات التواصل، وهذا شيء مؤلم جدا أحبتنا. والشيء الذي أنا بالنسبة لي أنا يؤلمني كثيرا كثيرا هو استخدام كبار السن أو الأشخاص المرضى، خاصة ذوي إصابات متلازمة داون مثلا يرقصون يغنون أو يستهزأ بهم، وتدار هذه الأفلام وتنشر وتعمم بين كل متابعي الإنترنت وشبكات التواصل، فهذا شيء مؤلم جدا، لأن كبار السن لهم حرمتهم واحترامهم، وهناك أيضا المرضى أيضا علينا أن نراعي وضعهم، نراعي أمورهم أكثر وأكثر من الإنسان العاديين والصاحين أيضا. على فكرة أحبتنا، هؤلاء الأشخاص الذين يستهزئون بكل شيء، لا مبدأ لهم، لا قيم لهم، لا أخلاق لهم، أقولها بكل صراحة، ممكن هذا الشخص إذا تعاشره وترى في حياته الخاصة الكثير من الأمور التي يستهين بها، يستهزئ بها أو يفعلها في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن في حياته الخاصة لا يقبل على نفسه أو على زوجته أو على أخته أو أمه هكذا تصرفات وهكذا كلام أيضا. هذه أيضا نحن نقدم للناس جيلا منافقا يعيش بوجهين، وهذه الطامة الكبرى التي تحدث في مجتمعاتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللشباب والشابات المستمعين الكرام. الحقيقة من الموضوعات المهمة التي الآن يعني تجذب الانتباه هو موضوع هذه الحلقة، وهو جنون كسب المال. أكيد أن الإسلام وضع القواعد العريضة والكافية لمن يريد أن يعيش عيشة مرضية وراضية ويرضي فيها الله سبحانه وتعالى ويرضي فيه أهله وشعبه، وهي طريقة الكسب الحلال. ولقد شجع الإسلام على الكسب الحلال في كل المناسبات، لم يترك مناسبة إلا وتحدث عن الحلال والحرام وعن الكسب الحلال وكيفية ينمو هذا الكسب الحلال ويطور الإنسان، بينما الكسب الحرام كيف له آثار سلبية على حياة الإنسان وعائلته. وهكذا نستطيع أن نقول بأنه كسب المال الحرام إنما هو أداة مع الأسف لضرب الشاب المستقيم أولا، ولبناء مجتمع يعتمد على الربا وما شابه ذلك من المعاملات الاقتصادية الباطلة، التي هدفها الرئيس هو أن يكون هنالك مجتمعا دوليا لا يرقى إلى الخير والمحبة والتسامح والتشارك والتعاون، بل يتكون المادة هي الهدف الأساس لكل من يرغب أن يكسب مالا، وبالتالي هذا سيكون تدميرا للشباب وتدميرا للعوائل وتدميرا للمجتمعات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستفيد شبابنا مما جاء في الإسلام العظيم من تعليمات ضابطة لمثل هكذا أمر. وشكرا لكم. وليد الأسدي من العراق.
الإسلام حل التجارة، وهذا شيء موجود في عالمنا الإسلامي، لكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تستغلها بعض الشباب، مثل التجارات الإلكترونية الوهمية، مثل عملة المتاجرة في عملة البيتكوين أو سرقة الأيبهات الموجودة في العالم الافتراضي. هذا هو طريقة غير شرعية للكسب المال بطريقة غير شرعية، هذا الإسلام يحذر منه وينهى عنه. لذلك أننا نقول نحن يجب أن يكون لدينا ضوابط في البداية التي تحكمنا سواء في معاملتنا التجارية أو في كسبنا للمال الحلال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نبت شيء على سحر فالنار أولى به. لذلك هناك يجب على الشباب أن يكون لديهم ضوابط شرعية في كسب المال، ولا يلتجئون إلى الطرق الغير الشرعية كالمتاجرة بالأيبهات وسرقة الأيبهات، كالمتاجرة في المحرمات، كالمتاجرة في الإعلانات الوهمية التي تكون عن طريق الفيسبوك، وهناك يكون فيها كسب، لكن هذا الكسب غير شرعي، ولذلك يحذر منه الإسلام وينهى عنه. ونحن نقول هنا على الشباب ألا يتوهم في كسب المال الحرام، وهو مال سحر ينهى عنه الإسلام. أطوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
الأخ وليد الأسدي من العراق ورضوان أبو جاموس من فلسطين، شكرا جزيلا لك. لو تسمحوا لنا في هذه الدقائق ننتقل إلى الواتساب. صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا على بطاقتك، مشكور ويوم سعيد لك أيضا. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول بأنه موفقين لكل خير، برامج قيمة طيبة مفيدة للمجتمع في زمن الفوضى، في الفوضى في كل شيء، في زمن اللا مبدأ في كل شيء. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. الأخ أبو إباء من السعودية أيضا نحييك أطيب تحية يا أخ أبو إباء، شكرا جزيلا لتحاياك. يكتب: من خلال تجربة أحد الأقارب لاحظت ما يلي: يجب مراعاة الضوابط الشرعية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية في كسب المال عبر الإنترنت مثلا، وليس للحصر. الوسيلة والحلية الشرعية عدم الطمع والجشع والقناعة بالكسب المسور، التيسير في الأسعار وتوفير سبل التكافل الاجتماعي ومراعاة الظروف الصعبة للبعض، الحذر من المشاكل الخطيرة لاستخدام التقنية مثل المواقع المشبوهة أو ما يسمى بالهاكر، الاستعانة بالله وأهل البيت للتوفيق لكسب المال الحلال، و المرضى، وجميل أن يكون التعاون مع البعض في سبيل تحقيق أهداف سامية لجميع الأطراف ومصلحة المجتمع ككل. شكرا لك أبو إباء من السعودية. أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله. ممكن تكون معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لكن بعد أن نستمع إلى هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أيها الأفاضل، أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي. وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد. شريطة الالتزام بقوانين هذه العملية وعدم اللهاث وراء كل طريقة غير معقولة وغير شرعية. ففي مقال نشرته مجلة كلارا الإسبانية، استعرضت الكاتبة آلي سامينيغو أفضل الوظائف والأفكار لتحقيق دخل جيد من المنزل عبر العالم الافتراضي وبالتزام تام، وفيما يلي أفضل الطرق وأكثرها شعبية للعمل من المنزل وتحقيق هذا الحل كما أوردتها. أولا، إنشاء مدونة. إنها واحدة من أكثر الطرق انتشارا لجني المال من المنزل، وعلى الرغم من صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فإن هناك طرقا متنوعة لتحقيق دخل مادي من التدوين. والاستثمار المطلوب في هذه الفكرة هو تخصيص وقت وجهد لإنتاج محتوى جيد، وبعد ذلك يمكن تحويل المقالات المكتوبة إلى أموال، وذلك من خلال عمليات تسويقية وتجارية مثل الدعاية لمنتجات طرف ثالث والقيام بعمليات بيع المنتجات الرقمية. ثانيا، المساعد الافتراضي. أحدى أفضل الطرق لكسب المال من المنزل، والتي بدأت تحقق انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، هي وظيفة المساعد الافتراضي، وهي وظيفة الأحلام بالنسبة لكل شخص يتصف بالتنظيم والحكمة ومهارة اتخاذ القرار والتواصل الجيد مع الناس. هذه الوظيفة تتمثل بكل بساطة في تقديم خدمات إدارية لشركات قد تتنوع من تنظيم جداول الأعمال إلى إدارة البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتنظيم الرحلات. وكل ما تحتاجه للقيام بهذه الوظيفة هو هاتف جوال وجهاز حاسوب وخدمة إنترنت جيدة لتبدأ بتحقيق دخل مالي دون مغادرة المنزل. شكرا لطيف المتابعة، إلى الاستوديو.
طيب أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية وأحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك.
تحية لك عزيزتي.
جميع المستمعين الكرام،
يا أهلا وسهلا، حياك الله. شكرا جزيلا للأستاذة نسرين. أستاذة نسرين، لماذا يحدث عند البعض من الشباب جنون كسب المال عبر الفضاء الافتراضي نفسيا وتربويا؟ على فكرة أستاذة نسرين، بين قوسين أقول بأنه هناك من قال بأن ممكن الفقر، ممكن عدم وجود فرص عمل، البطالة هي التي تدفع الشباب للانجرار في جنون كسب المال عبر العالم الافتراضي. لكن ما هي يعني، كيف هذا الشاب يجيز لنفسه أن يتكسب المال بهذه الطريقة الغير شرعية أو غير أخلاقية؟
ما تفضلت به مهم جدا وسؤال رائع،
حياكي.
ولكن البطالة والفقر وغير ذلك هي يعني تعود إلى سبب وعامل أساس يؤدي إلى تعلق الشباب أو بالأحرى الذهاب إلى العالم الافتراضي، العالم غير الواقعي، ألا وهو متعلق هذا العامل بتغيير المنظومة القيمية الاقتصادية الاجتماعية وتحويلها في مجتمعاتنا للأسف الشديد من مجتمعات إنتاجية إلى مجتمعات استهلاكية. أغلب أسواقنا العربية وحتى الإسلامية، أقول الأغلب ولا أقول الكل بالطبع لأنني أرفض التعميم، تحولت إلى أسواق لترويج البضائع الغربية وبضائع الدول الكبرى. وقد لعبت الدعايات والإعلام الدور الكبير والأساس عبر، أنت تعلمين الآن المساحة التي حصلت عليها بالعالم أو بالأحرى العالم الافتراضي من صناعتها، لذلك تلعب به كما يريد الغرب، خاصة الغرب الاستعماري منه، فهم يلعبون على الإعلان عبر الصور، عبر الأشكال، عبر مثلا أن يقوموا بغسل دماغ للشباب بأن من المفترض أن تكون إنسانا قويا وناجحا، عليك أن تمتلك هذا الهاتف مثلا، الهاتف الحديث، أو مثلا الثياب السينية أو غير ذلك. هذه الأمور جميعها، ونحن بالأساس نعيش بظروف غياب شبكة الأمن والأمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم حتى يعني استثمار طاقات الشباب ومواهبهم بالطريقة الصحيحة وفي الأمثلة الصحيحة، جعل هؤلاء الشباب يكونون كلقمة سائغة أو فريسة وهم، ضحية أوهام تحاكي أحلامهم وطموحاتهم.
أستاذة نسرين، يعني برأيك هل يعني كل الشباب يستطيعون أن ينجرفوا مع هذه التيارات، أم هناك ممكن يعني بعض الشباب، لأن لا أدري، أنا حقيقة مرات حينما أتجول في شبكات التواصل الاجتماعي لا أستسيغ، لا أهضم كما يقال، بأن بعض التصرفات التي تصدر من الفتيات من الشباب، وكل هذه التصرفات فقط وفقط لجمع المتابعين مثلا، ومن بعد جمع المتابعين كسب الأموال. هل يعني كل شاب بإمكانه أن يكون في هذا الطريق، أن يتحلى بهذه الصفات والخصوص، أم لا هناك بعض الشخصيات الخاصة التي تنجرف خلف هذا التيار؟
طبعا نحن تحدثنا في بداية الحديث عن المنظومة القيمية والاجتماعية التي قد تم زعزعتها أو توجيه صواريخ لها لكي تنهار، ولكن وقلت أنا الأغلب ولم أعمل، لسبب نحن نعلم ونعي بأن هناك عائلات وأسر تقوم بالتربية السليمة الصحيحة القائمة على القناعة وعلى الوعي وعلى النضج، وأن ليس كل ما تراه يجب أن تحصل عليه بسهولة، ويجب أن يعني أن تنظر إلى أبعاد الأمور. ولكن ما يحصل أن عدد كبير، وهنا لن أدخل في موضوع آخر، ولكن عدد كبير من الأهالي تخلوا عن أدوارهم التربوية، وبالتالي رفعوا الرايات البيضاء،
والله كلام جميل يا أستاذ نسرين،
جهل، نتيجة عفوا عدم دراية، نتيجة عدم وعي، يعني هنالك الكثير من الأمور، وتركوا أبنائهم يربيهم من المواقع التواصل، الألعاب الإلكترونية،
أحسنتي،
وغير ذلك ما يتلقونه. وعندما يعني ترمينا طفلك إلى الخارج، فبالتالي لن يحصل على التربية والتنشئة الأسرية الصحيحة والسليمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى لو لم يحصل هذا الشاب على التربية السليمة،
أسمعك الأستاذة نسرين،
حتى لو لم يحصل هذا الشاب على التربية السليمة والصحيحة أو الطبية، من المفترض الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالعقل لكي نستخدمه، وليس اكسسوار هو موجود فقط داخل أجسادنا. فبالتالي يجب أن أميز، يعني مش والله أنا تربيت على هيك يعني خلص أنا تربيت على هيك، لا، في أمور يجب أيضا أن أسعى لكي لا تمتلكني، يعني أنا بدي أمتلكها مش هي تتملكني. وهنا المشكلة الكبرى بأننا هذه الأدوات وهذه الوسائل أصبح هنالك مدمنين لايكات، يعني من لا يحصل على 200 أو 300 لايك أو غير ذلك ويتباهون بها وكأنهم حصلوا على عقد عمل يعني بآلاف الدولارات أو مثلا يعني إلى هذه الدرجة تم تسخيف العقول وإلى هذه الدرجة تم تكوين اتجاهات آراء عامة قائمة على المادة وليس على إبراز هذا العقل أو إعمال هذا العقل بالطريقة السليمة والصحيحة.
أحسنتي. إحنا حينما نتحدث مع، يعني أنا مرات حينما أقرأ تعليقات الكامنتات أو بعض المتابعين حقيقة أنذهل أمام كل هذه التخلي عن المسؤولية من قبل كل فئات المجتمع. يعني دائما كما تفضلتي بأنه الأسر دائما كل مشكلة تحدث في بالنسبة للشباب يحيلون هذا الموضوع بأن هناك بطالة، هناك فقر، هناك، لكن كما يعني أحسنتي بالكلام بأنه هي الأسرة تخلت عن أكثر مسؤولياتها، الأسرة تخلت عن أكثر الأمور التي يجب هي أن تقوم بها لكي تحصن الشاب وتدخله إلى المجتمع. لكن الآن ترين بأن للأسف الشديد حتى الأم والأب والأخ الأكبر والأخت الأكبر هم مشغولون في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الصغار والأحداث والأطفال. هذه الطامة الكبرى التي يعيشها تعيشها مجتمعاتنا الآن. ونحن أنا قلت هذا الموضوع قبل أكثر من 40 سنة، جورج بوش الأب قال بأن نريد أن يعني نحول العالم إلى قرية عالمية، وحولوها حولوها، لكن ما كان الثمن؟ الثمن بأنه كما تفضلت تخلينا عن مبادئنا وعن أخلاقنا وعن مسؤولياتنا الاجتماعية. طيب أستاذة نسرين، ما هي أهم الآليات المتبعة فنيا وعلميا لتوفير كسب مال محترم وشرعي في خاصة في بلداننا الشرقية؟
يعني بلداننا الشرقية طيب فدي موضوع بالبنية الشرقية. نحن نمتلك يعني هنالك ألم ووجع كبير، لأنه بالفعل نحن بلداننا تمتلك ثروات طبيعية وثروات بشرية رائعة جدا، طاقات وقدرات، انظر إلى غرب كيف يستثمرها، وهنالك أهم الأطباء والذكاء والمهندسين وغير ذلك من علماء هم من هؤلاء الشباب من البلدان الشرق. ولكن نقول نحن لكي فقط لا نكتفي بالبكاء والوقوف على الأطلال، من الضروري أن يكون هنالك خطط اقتصادية تستفيد من هؤلاء الشباب بالطريقة الصحيحة وبالطريقة السليمة. ونحن نعلم ونعلم بأننا كلنا، كل البلدان تعاني من حصار اقتصادي كبير جدا ومن ضغوطات اقتصادية. فبالتالي من لا يعتمد على اقتصاده وعلى الاكتفاء الذاتي ويقول ويعمل كما قال السيد الإمام الخامنئي، الاقتصاد المقاوم الذي ينطلق من داخل الدولة وبالاعتماد الأساس على شبابها، لما استطعت حتى الآن أن تقف الجمهورية على أقدامها، يعني هذا واضح. بينما انظري نحن إلينا في لبنان للأسف الشديد، مش من باب النأ والنكد، ولكن نتيجة غياب الخطط الاقتصادية، نتيجة عدم السعي لإصلاح الأمر، نتيجة الفساد الكبير عند كل الطبقة السياسية، وأوصل الأمر إلى ما أوصلنا إليه. لذلك يمكن للشباب، لكي لا أدخل بمواضيع سياسية،
أحسنتي، هو ليس لدينا الكثير من الوقت أستاذة نسرين،
بشكل سريع، يمكن للشباب أن لا يربط بأنني حصلت على شهادة حقوق ولم أحصل على عمل بالحقوق، فبالتالي سأكتفي بوضع الشهادة جانبا. يمكن أن أقوم بأي عمل آخر، والأعمال ليست معيبة وليست حرام، بل مهم أن أكتفي بعمل بتعبي وبجهدي وأجد نفسي فيه. هنالك الكثير من الأشخاص الذين يعملون خارج اختصاصاتهم، الذين يعملون فقط من أجل كسب لقمة العيش إلى أن تأتي الفرصة المناسبة، وبالطبع بعيدا عن مواقع التواصل المليئة بالاحتيال وبالتزوير وبالنصب على الشباب وبشكل كبير.
دكتورة أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
شكرا لك.
حياك الله عزيزتي. يا طالب الذكر الذي ترجو به في الحشر أجرا يذهل الألباب، إن الصلاة على النبي وآله لا ذكر يعدلها هناك ثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأرجو من الله تعالى أن نكون قدمنا القليل ولو القليل لكي تستفيدوا أنتم ونستفيد نحن أيضا من هذه الحلقات وهذه المواضيع وهذه المحاور. أترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى لقاء آخر بإذن الله.